بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصفوة الله من الخلائق أجمعين، المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها لقاء آخر في هذا البرنامج العقائدي مع سماحة السيد كمال الحيدري، وهو يتحدث في هذه الحلقة عن القسم الثاني من موضوع موقف ابن تيمية ممن آذى وسب عليا عليه السلام. تبركا أفتتح هذه الحلقة بما نقل عن أحد العلماء الأعلام رضوان الله عليه أنه سئل لماذا الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يطلب الأجر الوحيد الذي يطلبه من أمته على كل ما تحمله من أذى، ولم يؤذى نبيا قط مثلما أوذي صلى الله عليه وآله، مودة أهل البيت عليهم السلام كأجر على هذه الأذى وعلى هذا الأذى وتبليغ الرسالة. أجاب هذا العالم رضوان الله عليه قال: لأن المودة هي رأس كل خير، إذا كانت المودة جلبت معها الطاعة، جلبت معها الاتباع، وبالتالي من يطع الله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من أحب الرسول فقد أحب الله، ومن أحب الله أحبه الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات محبة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
يا ربنا أظهر لنا معالم المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة.
مرة أخرى أهلا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة، أنوب في تقديمها وأكون معكم زميلي الأستاذ الدكتور سالم جاري، إن شاء الله يأتي قريبا لاستئناف تقديم هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج العقائدي. أرحب بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا حجي.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة أيضا كنت في خدمتكم وخدمة الأخوة والأخوات المشاهدين، وأنتم تتحدثون عن موقف ابن تيمية ممن آذى وسب عليا عليه السلام، هذا هو القسم الثاني، فحبذا أن تكون بدايته خلاصة للقسم الأول تكون أرضية لإدامة البحث.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الحلقات السابقة أن هناك مجموعة من الفضائل والمناقب اجتمعت لعلي عليه السلام بنحو لم تجتمع لأحد من الصحابة عليهم أفضل الصلاة، من الصحابة هي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يقول لنا قائل بأنه قد ذكرت في كتب الآخرين فضائل لصحابة آخرين لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إن شاء الله تعالى سأقف عند هذه المقولة التي بدأ يرددها البعض على بعض المواقع أو الفضائيات. نحن قلنا في أول هذه الحلقات أن المنهج العلمي الصحيح الذي نتبعه هو أننا نستدل ونحتج بالسنة النبوية المجمع عليها بين علماء المسلمين. وعندما أقول أنه اجتمع لعلي من الفضائل والمناقب ما لم يجتمع لأحد من الصحابة حتى أبي بكر وعمر فضلا عن غيرهما، مرادي السنة النبوية المجمع عليها بين علماء المسلمين
بمختلف طوائفهم
بمختلف اتجاهاتهم وفرقهم. تقدم في الأبحاث السابقة بأنه ثبت لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام بنحو صحيح ومتفق عليه بين علماء المسلمين أن من أحب عليا فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، من أحبني من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أحب الله، والنتيجة أن من أحب عليا فقد أحب الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفضيلة الأولى التي تقدم الكلام عنها. الفضيلة الثانية التي أيضا اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين أن من أبغض عليا فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أبغض رسول الله فقد أبغض الله، والنتيجة أن من أبغض عليا فقد أبغض الحق سبحانه وتعالى. المنقبة الثالثة التي وقفنا عندها في الحلقة السابقة وهو أنه من سب عليا فقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذى عليا، وأنا أتصور القضية واضحة، ومن سب رسول الله فقد سب الله، إذن من سب عليا فقد سب الحق سبحانه وتعالى. بل قرأنا للمشاهد الكريم من آذى عليا فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله سبحانه وتعالى. هذه هي مجموعة المناقب والفضائل التي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. طبعا وهناك عشرات الفضائل والمناقب التي سنشير إليها وهي مختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، لم ترد في حق أحد من الصحابة. لا يقول لنا قائل أنه ورد في حق فلان أو فلان ما يشابه ذلك، إنما ورد ذلك بشكل مذهبي إن صح التعبير، يعني ورد على هذا الكتاب دون هذا الكتاب. ورد في حق فلان من الصحابة شيء نقله البخاري نقله المسلم، ولكن لم يتفق عليه جميع علماء المسلمين. أؤكد للمرة الثانية أو الثالثة وهو أننا نريد في مقام الاحتجاج الاستدلال بتلك النصوص والروايات والأحاديث والآثار التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشرطين. الشرط الأول أن تكون تلك الأحاديث مجمع عليها بين جميع علماء المسلمين. الشرط الثاني أن تكون مقبولة وصحيحة عند علماء المسلمين، لا أن تكون روايات ماذا؟ ضعيفة. يعني ولذا تجدون نحن لا نستدل برواية ضعيفة موجودة في كلمات الآخرين. يعني عندما نأتي افترضوا إلى مسند الإمام أحمد لا ننقل أي رواية من هذا المسند، وإن إنما ننقل الروايات الصحيحة لا الروايات الضعيفة. ولذا نحن عندما نشير إلى رواية نقول أنها صحيحة أو ضعيفة، وإلا لو كانت ضعيفة يقينا أن الطرف الآخر يقول هذه الرواية لا يمكنكم أن تحتجوا بها علينا. وكذلك كنا نتوقع واقعا، أنا عندما ألاحظ بعض الفضائيات وبعض أولئك الذين يدعون المنهج العلمي ويدعون أنفسهم أنهم من الأكاديميين وأصحاب شهادات وأنهم من أهل العلم ونحو ذلك، ولكن أجدهم أنهم يحاولون أن يستدلوا ببعض الروايات الواردة في أصول الكافي أو البحار أو غيرها، وهذه الروايات غير مقبولة عندنا، هذه الروايات ضعيفة عندنا، هذه الروايات مرفوضة عندنا. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه النقطة، وأنا قلت هذه القضية لمرات عديدة، وأنا واقعا أربأ بنفسي أن أقول بأنه يعني هل نحن نعلمكم أيضا هذا البعد أيضا؟ يعني كم مرة نحن ذكرنا في أبحاثنا إذا أردتم أن تحتجوا علينا بشيء لابد ماذا؟ أن يكون أولا صحيحا، يعني متفق عليه، وثانيا أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لأن أمتي لا تجتمع ماذا؟ على خطأ. نعم، إذا وجدت الروايات عندنا فقط وهي غير موجودة عند ذلك، ندخل في باب الإلزام، وهو أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
نعم سماحة السيد، إذا كانت موجودة في كتبنا ولكن نحن نقول بضعفها وعدم صحتها،
لا قيمة لها.
فإذا المشكلة هذه يعني كثير مما يستدلون به
كثير، نحن نقول بضعفها،
كيف لا يفرج علينا؟
إذن هذه النقطة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. نحن هنا منهجنا الذي بنينا عليه في الأبحاث السابقة وهذا البحث وكل الأبحاث الآتية أننا نستدل بتلك الروايات المجمع عليها بين جميع علماء المسلمين، يعني السنة النبوية المجمع عليها، لأن أمتي لا تجتمع على خطأ، لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وثانيا أن تكون هذه الروايات لا فقط موجودة في كتب العلماء جميعا ومجمع عليها، بل أن تكون صحيحا ماذا؟ صحيحة عندهم جميعا. هذه انتهينا.
عند من تحتج عليه عند صحيح عندهم جميعا أم عند من تحتج
لا 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 صحيح عند علماء المسلمين، لا ده احتج عليه، بل عند جميع علماء المسلمين. نعم نعم، إلا هسه من لا يريد أن يعتني، افترض يدعي كذبا وزورا أنها غير صحيحة، لا قيمة له، بل وإلا هي صحيحة عندهم على أي الأحوال. هذه قضية. القضية الأخرى التي انتهينا إليها في الأبحاث السابقة، وهو أنه ثبت عندنا بما لا يقبل الشك والريب أن معاوية كان يبغض عليا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يسب عليا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يشتم عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. والروايات التي قرأناها من صحيح مسلم وابن كثير في البداية والنهاية وعشرات المصادر الأخرى أثبتت هذه الحقيقة بما لا مجال للريب فيه لمن ينظر إلى التاريخ بعين الإنصاف والمنهج العلمي، يرى بأن معاوية كان أول من أسس هذا بنحو منهجي، لا أنه لم يكن قبل ذلك، لعله كان، ولكن بنحو منهجي، وأدى إلى أن يربي جيلا من الناس يؤمن ببغض علي ويؤمن بالنصب لعلي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا لابد أن أشير أيضا إلى قضية أخرى ولو إجمالا، وهو أنه نحن عندما قلنا يا علي، الروايات التي تقدمت، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، مرادنا من النفاق هنا هو النفاق الإيماني ولا النفاق العملي، لأن هناك روايات بينت علامات النفاق، ولكن هذه علامات النفاق المرتبطة بالبعد العملي وليست البعد الإيماني. ولذا نجد بأن العلامة الآلوسي في روح المعاني في المجلد 14 من كتابه في ذيل هذه الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وآله، وهي الآية 27-31 من سورة محمد، في تفسيره يقول بعد أن يثبت أن يزيد كان منافقا، يقول وقد جاء في الآثار المتواترة معنا وحينئذ لا مجال لك من القول بأن اللعين كان منافقا. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة علامات النفاق غير ما ذكر. يعني ماذا؟ يعني لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن القضية لا تنحصر بعلي عليه أفضل الصلاة، يعني ليس فقط علي هو ميزان الإيمان والنفاق أيضا هذا. وهذا ما يؤكد عليه ابن تيمية في كل كتبه، أن هاي القضية ليست من مختصات علي. هنا العلامة الآلوسي يجيب عن ذلك، يقول لكن قال العلماء هي علامات للنفاق العملي لا الإيماني. وحديث لا يبغضك إلا منافق إشارة إلى البغض إلى النفاق ماذا؟ الإيمان النفاق الإيماني والعقدي. فقط هذه إشارة كان بيودي أن أشير إليها. إذن فتحصل إلى هنا أنه أساسا أولا أن هذه المناقب والفضائل ثابتة لعلي وحده بإجماع المسلمين وليس لأحد غيره على الإطلاق، وثانيا أنه ثبت كمصداق من مصادق من أبغضوا وسبوا وشتموا عليا هو من؟ هو معاوية. هذا ما تقدم بحثه في الأبحاث السابقة.
طيب سماحة السيد كمال الحيدري، تركزون بصورة واضحة على معاوية وبغضه وسبه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كتب التاريخ تنقل كثير من نماذج من هذا البغض الصريح، ولعله فيه أيضا
كلمات واضحة،
كلمات واضحة، ولعله أيضا سابق لما ظهر من معاوية، يعني حتى قبل كانوا من الذين أسلموا قبل معاوية. فلماذا هذا التركيز على معاوية بالذات؟ أحسنت.
في الواقع بأنه هذا التساؤل يطرح كثيرا، وهو أنه قضية بغض علي أو سب علي لم يكن مختصا بالصحابي معاوية، وإنما كان في غيره من الصحابة أيضا، فلماذا التركيز على معاوية؟ هذا القضية نحن في أبحاث سابقة أشرنا إلى ذلك، والآن نزيده توضيحا، وهو أننا عندما نقف على معاوية ليس همنا شخص معاوية، ليس همنا هذا الشخص، وإننا كما ذكرنا في أول هذه الأبحاث أن هناك نهج أموي بني على معالم، ومن أهم معالم النهج الأموي الذي أسسه معاوية هو بغض من؟ هو بغض علي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا فقط بغض علي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل بغض أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. والذي يزيد الأمر خطورة أننا نجد أن هذا النهج انتشر بشكل كبير بين جملة من أعلام المسلمين، والآن يوجد هناك أعلام من المعاصرين كتاب كبار يدافعون عن من؟ يدافعون عن النهج الأموي وعن نهج معاوية فيما أسس له، وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث اللاحقة. أنا أحاول أن أقف واقعا من الناحية التاريخية عند مجموعة من هؤلاء الأعلام الذين مع أنه ثبت أن معاوية كان مبغضا وسابا وشاتما لعلي، وأن من أبغضه فهو منافق، نجد أنهم يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يدافعوا عن نهج من؟ عن نهج معاوية. ونحن عندما تجدون أن مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، علماء مدرسة أهل البيت، يوجد عندهم موقف من شخص أو من صحابي، لا لأنه صحابي، بل لأنه ماذا؟ بل لأنه منافق، بل لأنه يبني على بغض علي وآل علي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. والكتب التي كتبت في هذا المجال والدفاع الذي دوفع به عن معاوية الإنسان واقعا لا يصدقه، وأنا أتصور أنه سيتضح للمشاهد الكريم من خلال الاستعراض الذي سنستعرضه جملة من هذه الحقائق. سوف أحاول إن شاء الله تعالى أن أقف في الدفاع المستميت الذي وقفه جملة من علماء المسلمين. على سبيل المثال ما ذكره النووي على سبيل المثال، ما فعله صحيح مسلم على سبيل المثال، ما ذكره في البداية والنهاية ابن كثير على سبيل المثال، ما فعله ابن تيمية على سبيل المثال، ما ذكره ابن باز على سبيل المثال، ما ذكره محمد عبد الوهاب، وجملة من هؤلاء الذين نجد أنهم يدافعون عن معاوية دفاعا لم يدافعوا به عن أحد آخر من الصحابة. هسه قد يقول لنا قال لماذا تقول هكذا، هؤلاء دافعوا عن فلان، نقول نعم، ولكن نجد أن هناك تركيز على ماذا؟ على الدفاع، عن الدفاع عمن؟ عن معاوية. والأدهى من ذلك أنهم يحاولون أن يؤولوا كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله في معاوية وبني أمية، إما أن يرمونها بالضعف، إما أن يرمونها بالكذب، إما أن يرمونها بالوضع، إما أن يؤولوا مضمونها، وهذا ما سنقف عليه. من الكتب التي وقعت بيدي في الآونة الأخيرة هذا الكتاب، وهو تحت عنوان أعلام المسلمين رقم 21، معاوية، هذا كتاب أنا سحبته من المواقع، معاوية ابن أبي سفيان، صحابي كبير وملك مجاهد، منير محمد الغضبان، دار القلم، دمشق، بيروت. في هذا الكتاب يوجد على ظهر الكتاب يقول: لقد سارع الكثيرون فاتهموا الرجل، مراد منه معاوية، إنه تمرد على أمير المؤمنين الشرعي علي بن أبي طالب. يعتبر هذا اتهام ليس له واقع، لم يتمرد على علي بن أبي طالب الذي هو الخليفة الرابع لا أقل بحسب اعتقادي مدرسة الصحابة، ونازعه الخلافة وعرض الأمة لسفك دمائها، إنه أعادها كسروية هرقلية استبدادية، إلى أن يقول: أما علماؤنا الكبار أئمة الإسلام محدثوه وفقهاؤه ومفسروه ومؤرخوه فقد برأوا الرجل وقالوا عنه مجتهد أخطأ، وله الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. هذا ما قاله. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى أسماء الذين أشار إليهم ممن دافعوا عن من؟ ممن دافعوا عن معاوية، حتى يتضح الخط العام لهؤلاء. يقول: هذا ما قاله البخاري ومسلم والغزالي والنووي وابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم، غيرهم اطمئنوا انما هم تلامذة ماذا؟ تلامذة هذه المدرسة. هؤلاء الذين نحن مرارا وتكرارا، من غير الغزالي فقط، مرارا وتكرارا قلنا هؤلاء هم الذين اسسوا النهج الاموي العام، النهج الاموي العام على مستوى الاحاديث اسس في كتابي بخاري ومسلم، وستتضح القرائن على ذلك. على مستوى التنظير نجد ذلك بشكل واضح عند ابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن حجر ومن جاء بعدهم على وقلدهم في هذا المجال كأمثال محمد بن عبد الوهاب وابن باز وهذه الطبقة. أنا إنما لا أذكر هؤلاء باعتبار هؤلاء واقعا ليسوا علماء بالمعنى الحقيقي، يعني ليسوا من المجتهدين. هؤلاء مجموعة من المقلدة قلدوا من؟ قلدوا ابن تيمية ومن جاء بعد ابن تيمية. ولكن مع ذلك سوف نقف قليلا عند بعض كلمات ابن باز ومحمد بن عبد الوهاب الذي يحاول البعض وبعض الأصوات النشاز التي بدأت أسمعها، وهو أنه محاولة تكبير محمد بن عبد الوهاب أو غيره، واقعا مع أنه ليس إلا مقلد صغير حتى في كلماته عندما يتكلم إنما ينقل كلمات من؟ ينقل كلمات ابن تيمية، وهذا ما سأقف عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. أحاول أنه ذكر مجموعة. طبعا هذا الكتاب في مقدمته يوجد هذا البحث، في مقدمة هذا الكتاب يقول، ينقل عن الإمام ابن كثير في المقدمة، يقول: اتفقت انعقدت الكلمة. من يقول؟ الإمام ابن كثير صاحب البداية والنهاية، صاحب التفسير. انعقدت الكلمة على معاوية وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة 41، ثم يقول: فلم يزل بالأمر مستقلا إلى سنة وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل. وكأن أصحاب علي الذين كان يقتلهم تحت كل حجر ومدر، هؤلاء ليسوا ماذا؟ ليسوا من المسلمين. والأبناء أبناء أولئك الآباء الذين الآن يقتلون أتباع شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. ثم ينقل كلام الإمام الذهبي، يقول: معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين. هذا المنافق، هذا الإنسان الذي يبغض عليا، يسب عليا، يشتم عليا، بهذا استحق افتخار أن يكون ماذا؟ وواقعا هو أمير مؤمنينهم. ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي. ثم هذا الرجل في مقدمة كتابه يبين لماذا كتب هذا الكتاب، يقول: ما أعتقد أن شخصية في تأريخنا الإسلامي ومن الرعيل الأول من الصحابة، ما أدري متى صار الطلقاء وأبناء الطلقاء ماذا؟ من الرعيل الأول من الصحابة. التفتوا المغالطات، التفتوا هذا الكذب الصريح على المسلمين. يقول: ومن الرعيل الأول من الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله وعاشوا وحي السماء، قد نال من التشويه والدس والافتراء ما نال معاوية بن أبي سفيان. المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، احنا ما كان يكفينا معاوية، يقول: رضي الله عنهما. يعني منه؟ يعني أبو سفيان ومعاوية. لقد أصبح كثير من المعلومات ثابتة في أذهان الناس لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل ولا تتناسب أبدا والمستوى اللائق بصحابة رسول الله. هسه الآن أنا بعد هاي الأسماء التي أشار إليها أريد أن أقف عند بعضها ولو بمقدار ما يسعه الوقت. أريد أن أقف قليلا عند صحيح مسلم. تعلمون أنه في صحيح مسلم لا توجد إلا مجموعة من النصوص الواردة والذي يعدونه من أصح الكتب بعد كتاب الله، وسيتضح لماذا صار صحيح البخاري وصحيح مسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله. إذا تذكرون دكتور حجي في الأسبوع الماضي سألنا أحد الإخوة قال: لماذا هذا الاهتمام بهذين الكتابين؟ سيتضح قليلا ما هو وجه الاهتمام بهذين الكتابين. في صحيح مسلم للمتوفى 261 من الهجرة اللي قرأناه الشيخ مسلم حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري، بعد هذا لا شك أنه هذا الكتاب بتحقيق منهم. في المجلد الرابع من هذا الكتاب في صفحة 387 من هذا الكتاب ينقل الرواية عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل، قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل، إلى أنه فقال: لا أشبع الله بطنه. هاي الرواية التي تنقل وهي من المسلمات عند القوم، ولذا من حيث السند هؤلاء لم يستطيعوا أن يتلاعبوا ماذا بسند هذه الرواية. ولكن المهم عندي أن تعلموا أن هذه الرواية أين نقلها صحيح مسلم، في أي باب. التفتوا جيدا في أي باب نقلها وبعد أي حديث نقلها. التفتوا، البحث في هذا اليوم شوي في مقدار فيه دقة. هذا الحديث نقله في باب، التفتوا جيدا عنوان الباب هذا، هسه سواء كان من مسلم أو من غير مسلم مضمون الأحاديث، لأنه البعض يقول بأنه هذه العناوين ليست من وضع مسلم وإنما من طبع هذه الكتب. هذا لا يهمني لأنه موضوع الروايات هو هذا المعنى. باب من لعنه النبي أو سبه، تبين أن رسول الله أيضا ماذا كان يسب. من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك.
لا إله إلا الله،
تبين رسول الله مولانا أهم مهماتنا
للدفاع عن معاوية نسيء لرسول الله،
مو نسيء أصلا نسقط عدالة ماذا رسول الله. نسقط الإنسان الذي قال عنه تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هسه أنا أقرأ لكم الروايات، انظروا أن مسلم ماذا يفعل برسول الله لأجل من؟ لأجل معاوية. قال وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة. يعني أنه رسول الله عندما دعا على معاوية هذا بالنسبة إليه ماذا؟ رحمة وزكاة. هاي الرواية منقولة، هذا طبعا هذا الباب وهو الباب 25 باب كتاب البر والصلة. الرواية رقم الرواية 2604. قبلها توجد رواية أخرى ينقلها بهذا المضمون. الرواية هذه حدثني أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة أو مصغرة، يعني مصغر يتيمة أيضا ورد، أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله اليتيمة فقال أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك، فدعا على ماذا؟ على هذه اليتيمة. الرواية طويلة. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بني؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني حتى لقيت رسول الله. الرواية تقول خرجت أم سليم مستعجلة ثم دخلت على رسول الله فقالت لها رسول الله ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وماذاك يا أم سليم؟ قالت فلان. فضحك رسول الله ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أن اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. إذا تبين هذا النص، التفت جيدا مسلم أن هذا النص دعاء لمعاوية أو دعاء على معاوية، لا ملتفت أنه دعاء ماذا؟ على معاوية، على معاوية، ولكنه ذكره في هالباب وبعدها الرواية للإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لم يكن أهلا لذلك، فيستحق به الزكاة والرحمة والمغفرة والقربة من الله سبحانه وتعالى. هسه قد يقول لي القائل سيدنا لماذا تحمل النص أكثر مما يستحق؟ انظروا إلى الإمام النووي الذي ذكره أيضا صاحب كتاب معاوية، قال ممن دافع عن معاوية من؟ الإمام النووي. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم المتوفى سنة فلان، المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج دار المعرفة بيروت، هناك في المجلد 15 صفحة 371. انظروا ماذا يقول في ذيل هذا الحديث،
شرح الحديث،
من يقول في ذيل شرح هذا الحديث الإمام النووي يقول لماذا أن مسلم وضع هذا الحديث بعد ذاك الحديث وفي هذا الباب. هذه عبارته، يقول وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، وإذا أين وضعه في هذا الباب وبعد ماذا؟ وبعد حديث أم سليم، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله، هاي نقطة انتهى، هذه مسلم فعل ذلك، يقول وجعله غيره من مناقب معاوية. يعني دعاء النبي الذي كان دعاء على معاوية صار دعاء ماذا؟ دعاء لمعاوية. وجعله غيره من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير مستحقا للدعاء عليه. فلهذا أدخله، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له، وفي الحديث إلى غير ذلك. هذا من يقول؟
النووي.
النووي. ثم عندما نأتي إلى البداية والنهاية لابن كثير. البداية والنهاية لابن كثير القضية هو هاي أوضح تكلم عنها. في البداية والنهاية لابن كثير في المجلد 11 من الكتاب اللي احنا ذكرنا هذا المصدر فيما سبق في صفحة 401 من هذا الكتاب العبارة واقعا الإنسان يقشعر له بدنه منها. الرواية هذه بعد أن ينقل رواية ماذا؟ لا أشبع الله بطنه قال فما شبع بعدها، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليه مستجاب الدعوة. يقول ابن كثير، التفتوا جيدا أيها المشاهد الكريم، أنا عندما جعلت ابن كثير والذهبي وابن حجر وابن تيمية من أصحاب الاتجاه الأموي والإسلام الأموي، البعض قال بأي دليل؟ هذه من الأدلة. يقول وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه.
كيف؟
أما في الدنيا فإنه لما صار في الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات، يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم، ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول والله ما أشبع وإنما أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. أنه يأكل كثيرا ولا ماذا ولا يشبع. وأما في الآخرة كل الملوك أحسنتم، وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم. التفتوا جيدا، إذن ابن كثير التفت إلى النكتة التي يريد أن يشير إليها ماذا؟ صحيح مسلم، مسلم في صحيحه يقول وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه هو والبخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته. تبين رسول الله كان سبابا مولانا وسبابا في غير محله. فأيما عبد سببته، هذا هو رسول الله عند النهج الأموي، هذا هو مقام رسول الله عند من؟ فما بالك إذن بعد ماذا هو مقام علي وفاطمة وأهل البيت عند أصحاب النهج الأموي والمدرسة الأموية. فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا، والله هذا لا يصدر عن أصاغر الناس، عن أصاغر الذين لهم مروة، لا أقول لهم إيمان، لا أقول أنهم من أهل العلم، لا أقول أنهم من العلماء، لا أقول أنهم من الحفاظ والأئمة، لا أقول أنهم من الخلفاء الكبار، لا، أواسط الناس، أصاغر الناس، هذا الكلام لا يصدر منهم. وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة. التفتوا إلى محل الشاهد من كلام من؟ من كلام ابن كثير. ماذا فهم من الإمام مسلم في صحيحه؟ يقول فركب مسلم من الحديث الأول، وهذا الحديث فضيلة لمعاوية. يعني لمن يدقق تبين أنه ليس مسلم بصدد ماذا؟ أن يعيب على معاوية، أن يذم معاوية، أن يقول دعاء صدر من النبي على معاوية. ولهذا نحن صنفنا صحيح مسلم أين؟ صنفناه في النهج الأموي. فركب مسلم من الحديث الأول، وهذا الحديث فضيلة لمعاوية ولم يورد له غير ذلك. يعني لم يذكر في كل صحيح مسلم غير هذا النص. هسه هناك نصوص أخرى إذا أكو وقت
إن شاء الله بعد الاستراحة. طيب مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة، نعود بعدها لمتابعة الاستماع لبحث سماحة السيد كمال الحيدري عن موقف ابن تيمية ممن آذى وسب عليا في قسمه الثاني. كونوا معنا مشكورين.
ربنا أظهر لنا معالم المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. يا ربنا أظهر
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وأنتم تتابعون مشكورين بحث سماحة السيد كمال الحيدري، وهو يجيب عن سؤال بشأن أسرار التركيز على معاوية وبغضه وسبه لعلي عليه السلام. هذا البحث بين سماحة السيد كمال الحيدري أنه ناشئ من كون أن معاوية مثل خطا يمثل اتجاه عن غيره ممن سب علي أو بغضه. ها معاوية يمثل اتجاه له امتداداته على مدى التاريخ الإسلامي، وذكر نماذج سماحة السيد كمال الحيدري من أعلام النهج الأموي، بدأ بصحيح مسلم وما استفاده
من النووي وابن كثير.
نعم، يتابع سماحة السيد كمال الحيدري.
إذن إلى هنا اتضح للمشاهد الكريم أن هؤلاء لأجل الدفاع عن معاوية
أجارنا الله
مستعدون لانتقاص من؟
رسول
لانتقاص
الله
رسول الله صلى الله عليه
العظيم.
وآله، وأن يتهموه بمثل هذه الاتهامات.
نعم.
والآن أريد أن أقرأ لكم عبارة لعله أوضح من هذه جميعا، وممن؟ ممن يستندون إليه في تصحيح أحاديثهم، يعد عندهم العلامة الأكبر في الجرح والتعديل، وهو العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. في السلسلة الصحيحة المجلد، في سلسلة الأحاديث الصحيحة، في المجلد الأول القسم الأول في الحديث رقم 82، يقول: لا أشبع الله بطنه، يعني معاوية، يقول: إن رسول الله بعث قلت، وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. ثم التفت ماذا يقول، وقد يستدل في صفحة 165، وبيودي أن المشاهد الكريم يلتفت بشكل جيد إلى هذه العبارات، لأن أريد أقرأ العبارات جميعا في هذا المجال. يقول: وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منهم مطعنا في معاوية. إذن تبين أنه هذا ليس مطعنا ماذا في معاوية، هذا دعاء، هذه مكرمة لمعاوية، وليس ماذا، وليس دعاء على معاوية، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، كيف وفيه أنه كان كاتب النبي. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر أنه أصح ما ورد في فضل معاوية، هذه من فضائل معاوية. فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله غير مقصود أصلا، فعبارة لغو صدرت ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. والله ما أعلم هؤلاء، ألم يقرأوا القرآن؟ ألم يتدبروا قوله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: لام، كأي إنسان عاد ساه غافل يقول لم يكن مقصودا، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله في بعض نسائه فلان، وقوله وقوله وقوله، ويمكن أن يكون ذلك هذا هو موقع ومقام سيد الكونين محمد سيد الأنبياء والمرسلين عند النهج الأموي. أيها المسلمون اعرفوا، عندما نقول النهج الأموي، هذا المشكلة ليست في النهج الأموي واقعا فقط كانوا يسبون عليا يبغضون عليا، لا، النهج الأموي كان قائما على أساس طمس الإسلام طبعا، وليس النهج الأموي يعني معاوية ويزيد وبني أمية، لا، وكل امتدادات هذا النهج الأموي إلى يومنا هذا. يقول: ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وآله بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة. سألتفت باعث البشرية ما هو؟ وكأنه باعث البشرية لا يكون إلا بالتنقيص، يعني إنما عندما القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم، إذا قال إنما أنا بشر مثلكم يعني كل النقائص البشرية أيضا لابد ماذا توجد في رسول الله. التفتوا ماذا يقول، يقول: منها حديث عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، تكلموا مع رسول الله هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظروا ماذا يقولون، يقولون بأحاديث متواترة وردت عن رسول الله: فكلماه بشيء لا أدري فأغضباه. خب جيد، إلى هنا هم تتحمل. فلعنهما وسبهما. هذا رسول الله، هذا رسول الله عند النهج الأموي. يقول: فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان وماذاك؟ قالت قال: وماذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. تبين رسول الله لعنهما وسبهما. التفت إلى ذلك أو لم يلتفت؟ عائشة نبهته: أنت تدري ماذا فعلت بهؤلاء؟ أنت لعنتهم وسبهما. يقول: قال: أو ما علمت ما شرطت أو ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد، باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. إذن تبين أيضا من المدافعين أيضا عن معاوية من؟ العلامة الألباني، أنه لا يوجد عنده استعداد حتى يقبل. هسا أنا لا أعلم، ألستم أنتم تقولون أن الصحابة غير معصومين؟ قولوا أنه ماذا؟
ممكن أخطأ.
أخطأ وعلى خطئه استحق ماذا؟ ويكون لا، عندما تصل القضية إلى معاوية فهو خط ماذا؟ فهو خط أحمر.
نخطئ رسول الله.
نخطئ رسول الله. نقول: قال بلا نية، وصدر منه ما يصدر من البشر من النقائص ومن السب واللعن، حتى نحفظ مقام من؟ حتى نحفظ مقام معاوية. وهنا توجد نكتتان قبل أن أشير إلى تتمة البحث. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا إلى هاي النكتتين. النكتة الأولى: العجيب أن مسلم نجد أنه عندما يأتي إلى آكل مال الحرام ينقل رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: من أكل الحرام حاله حال من يأكل ولا يشبع. كأنه ينسى واقعنا. الله سبحانه وتعالى أخذ منهم فقه الحديث هؤلاء. لماذا؟ لأنه هؤلاء بصدد تنقيص رسول الله صلى الله عليه وآله. انظروا هذا الحديث وقع، يقول: رسول الله قال ذلك. نعم، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم المجلد الثاني صفحة 190 من الكتاب، يقول: فمن الحديث، خلق أقرأ الحديث: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. الباب 41 من كتاب الزكاة. الحديث 1052 من صحيح مسلم، يقول: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
سبحان الله،
سبحان الله، سبحان الله. أعمى الله بصيرة هؤلاء.
نعم.
إذا كان من يأكل ولا يشبع مدحا،
نعم،
وفضيلة ومنقبة، لماذا أن رسول الله يمثل به ويشبه به من يأكل مال الحرام؟
نعم.
أنا أضع هذا بين يدي المشاهد الكريم، بين المحققين منهم، بين المنصفين. إذا كان الأكل بلا شبع يأكل ولا يشبع كانت صفة مدح، كانت صفة. وقد يقول قائل: يعني واقعا يوجد من قال أن هذه الصفة مدح؟ الجواب: نعم نعم نعم. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه العبارة لسير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، المجلد الثالث صفحة 123، بعد أن ينقل: لا أشبع الله بطنه، يقول فسره بعض المحبين، محبين من؟ معاوية. محبين معاوية. نعم. قال لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون ممن يجوع يوم القيامة. لأن الخبر عنه أنه قال أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا ماذا يوم القيامة. فمعاوية الله دعا، رسول الله دعا له ألا يشبع حتى لا يجوع ماذا يوم القيامة. ولذا الذهبي اللي يعبر عنه بأنه أمير المؤمنين يقول ولكنه بعد هذا التكلف لا نستطيع أن نقبله، قلت هذا ما صح والتأويل ركيك، والتأويل ركيك. وأشبه منه يعني أيضا في الركة، وأشبه منه قوله عليه السلام اللهم من سببته أو شتمته من الأمة فاجعلها له رحمة، أو كما قال وقد كان معاوية معدودا من إلى آخره. يقول وقع عن هذه تأويلات ماذا ركيكة، ولكنه المدافعين عن معاوية يريدون أن يجعلوا، لأنهم لا يستطيعون أن يناقشوا ماذا في سند الروايات، فيضطرون أن يتلاعبوا وأن ينتقصوا رسول الله حتى يحموا ماذا حما معاوية، مقام معاوية. هاي نكتة.
يعني اشتهرت سماحة السيد الرواية اشتهرت بحيث اضطروا اللي
بل لا يمكن، ولهذا قال استقرت في يعني أذهان المسلمين كما قرأنا.
نعم اشتهرت بين المسلمين اضطروا.
النكتة الثانية لأن الوقت ضيق عندي، النكتة الثانية أن الشيء غريب أنه أنا أتصور بأنه ابن كثير ما كان ملتفت عندما قرأ هذه الرواية، يعني عندما ذكر هذا المعنى. وقعا لو كان يعلم بأنه غدا سيأتي من يربط هذا النص بنصوص أخرى لما ذكر هذا المعنى. قال في صفحة 400 من البداية والنهاية المجلد، قال كان يأكل في اليوم 7 مرات
مدح،
ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم. وكأن هؤلاء نسوا ما ورد في صحيح البخاري. عجيب عجيب. واقعا أنا لا أعلم إذا من أين جاء بهذا الخبر، ولكنه ينطبق عليه ما ورد في البخاري المجلد 434. هناك باب، خلي المشاهد الكريم يرى الجامع الصحيح المكتبة السلفية، يعني الجامع الصحيح للبخاري المكتبة السلفية المجلد 3 باب طعام الواحد يكفي الاثنين، ينقل روايات متعددة. الرواية الأولى عن محمد بن نافع، يعني رقم الرواية 5393، يقول كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي. خب لماذا؟ سمعت النبي يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء.
التي تمناها ابن كثير.
ابن كثير معاوية. أنه كان يقول أن معاوية كان متمناها، كان يأكل
تمناها للملوك.
أحسنتم. بلي يتبين أنه سبحان الله من غير أن يعلم جاءت ماذا. وهذا تاريخ بالبداية والنهاية. قال والكافر يأكل في 7 أمعاء. رواية أخرى ينقلها وهي 5394، يقول عن ابن عمر قال رسول الله إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر أو المنافق. مو فقط الكافر، لا قد يكون ظاهرا ماذا مسلم كمعاوية، وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله يأكل في 7 أمعاء. إذن طبعا هاي الرواية أيضا واردة في صحيح مسلم المجلد 3 صفحة 588. بعد أنا ما كان عندي مجال أنه أجيب الكتاب معي. إذن إلى هنا تحصل لنا أنه إخوان الأعزاء إلى الآن اتضح لنا أولا ما هو موقف مسلم في صحيحه ممن؟ من معاوية الذي كان يسب ويلعن ويشتم عليا على المنابر. ما هو موقف النووي من معاوية والدفاع عنه؟ ما هو موقف ابن كثير في الدفاع عن معاوية؟ ما هو موقف العلامة الألباني المعاصر في الدفاع عن من؟ عن معاوية.
ساعدكم الله سماحة السيد كمال الحيدري. نتابع تقديم البرنامج في دقائقه الأخيرة باستقبال الاتصالات، وقد ظاهرا الاتصالات كثيرة سماحة السيد كمال الحيدري.
أنا أستمع
للدقائق. نعم، نبدأ من أين؟ موضوع هذه الحلقة إلى أن أشير إليه، ظاهرا الخطوط أيضا فيها إشكالات. موضوع هذه الحلقة هو
إذا ماكو مداخلات حتى نتمم.
مداخلات البحث. موجودة، الاتصالات كثيرة. نعم سماحة السيد، الإشارات التي أشرتم إليها إلى كثرة الذين دافعوا عن معاوية مع حفظ الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله من أجل الدفاع عن معاوية، نماذج أخرى لعله إلى أن يتم إصلاح المداخلات.
تفضل. في الواقع بأنه سألتم قلتم بأنه هل يوجد هناك آخرون دافعوا، قلت بأنه واقعا الذين دافعوا عن معاوية حتى ولو كان على حساب انتقاص مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ليسوا قليلين من النهج الأموي، لا من علماء المسلمين، وإلا عموم علماء المسلمين هم من مدرسة الصحابة، وهؤلاء واقعا لهم موقفهم الواضح من معاوية ومن بني أمية، وسأشير إلى جملة من أسماء كبار علماء المسلمين الذين لهم موقف ممن موقف من معاوية ومن بني أمية. انظروا إلى هذا الحديث الذي قرأناه في الحلقات السابقة، الرواية عن سعد بن في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال: أما ما ذكرت ثلاثا. رواية قرأناها. انظروا النووي في المجلد 15 في ذيل هذا النص ماذا يقول. يقول: قوله إن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويله. هذه قاعدة، يعني إذا كانت أما التفتوا إلى هذه النقطة، أنا بودي المشاهد الكريم يلتفت، حتى لو لزم أن تنقصوا من تنقصوا من
رسول الله،
من حق رسول الله، لابد أن لا ينتقص ماذا ويكون في علم
يعني
المشاهد الكريم واقعا ويكون في علم المشاهد الكريم. والله لا يقولون كل ذلك لجميع الصحابة، وإنما يقولون لصحابة مخصوصين. أحسنتم. يعني من أولئك منه معاوية، وإلا لو ورد في الأحاديث ما ينقص عليا لا توجد عندهم مشكلة، لو وردت هناك أحاديث ما ينقص عمار، بل حتى من يقتل عمار أيضا ماذا لا توجد مشكلة، وإنما المشكلة أنه هناك أصحاب وصحابة معينين، ومنهم من ومنهم معاوية، ينبغي إذا وردت رواية أن تؤول ماذا تلك الرواية. هسا انظروا إلى التأويل الذي ذكره الإمام النووي لهذه الرواية. فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب. يقول ما قال له سب عليا، سأله لماذا لا تسب، مع أنه نص الرواية أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا. شوفوا التكلف البارد والتعسف في التأويل وفي بيان النصوص. يقول وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك، فإن كان تورعا يعني من الورع لم تسب عليا وإجلالا له عن السب، فأنت مصيب محسن. معاوية يقول له أحسنت أنك لم تسب عليا. هسا انظروا في جواب هذا، أنا لا أريد أن أجيب من عندي، أريد أن أجيب بما ذكره علم من الأعلام المعاصرين من مدرسة الصحابة. شوفوا الآن هذا من مدرسة النهج الأموي، ولكنه في كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين دار الشروق، وهو من أعلام المصريين وأعلام الأزهر، نجد هناك في المجلد 9 صفحة 332 هذه عبارته. التفتوا جيدا، ينقل عبارة من يقول: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، المأمور به محذوف لصيانة اللسان عنه، والتقدير أمره بسب علي وكان سعد قد اعتزل الفتنة، يعني الحرب بين علي ومعاوية. فقال ما منعك أن تسب أبا تراب معطوف على محذوف، والتقدير أمر معاوية سعدا أن يسب عليا فامتنع فقال له ما منعك. ويحاول النووي تبرأة معاوية من هذا السوء، وبعد أن يذكر ما قاله النووي يقول وهذا تأويل واضح التعسف والبعد والثابت. هذا عالم من علماء مدرسة الصحابة ومن علماء الأزهر. والثابت أن معاوية كان يأمر بسب علي وهو غير معصوم، يعني معاوية فهو يخطئ، ولكننا يجب أن نمسك عن انتقاص أي من أصحاب رسول الله. إذن هو يعتقد أنه ماذا، ولذا قلت هو من مدرسة الصحابة، ولكنه يثبت على أن معاوية كان سابا، وهذا أيضا من أولئك الذين أشرنا إليهم في مدرسة الصحابة.
جزاك الله. نعم، أول واحد الأخ حمد من السعودية، عفوا سماحة السيد، الاتصالات كثيرة ولكن الوقت لا يتسع لي أكثر. الأخ حمد من السعودية، سلام عليكم، تفضلوا. أرجو من الإخوة باختصار وبما يرتبط بموضوع الحلقة، تفضلوا.
وعليكم السلام،
حياكم الله. تفضلوا نسمعكم أخ حمد.
نعم، السلام عليكم سيد كمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، مباشرة في صلب الموضوع، اليوم تحدثت أنت على مسألة أن البخاري وغيرهم هم المؤسسين لنهج مدرسة بني أمية، ويتضح ذلك من خلال بعض الأحاديث التي يضعونها أو بعض القواعد التي يحاولون يأولونها. فعندي إشكالين. الإشكال الأول، لماذا يضطرون لاختراع أحاديث ترقيع كما هو واضح من حلقة اليوم في تحويل الرذيلة لفضيلة، وهم على الحذف والمنع أقدر؟ لماذا يمتنع مثلا مسلم، لماذا لم يمتنع مسلم عن رواية الحديث ما أشبع الله بطك وكفى؟ فلا يدل هذا على أنه في وجود احتمال على قول معاني أخرى صحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإشكال الثاني، استنكرت عليهم إيراد صفة لعن لرسول الله، أن الرسول لعان أو كذا، وأنت فيما سبق أشرت أن هذا من سلوك القرآن أو من أساليب القرآن وهو اللعن، ألا لعنة الله على الظالمين، فأين الإشكال في ذلك عليهم؟
أحسنت، جزاكم الله خيرا، أحسنتم على سؤالين. أما الوقت ضيق جدا، أنا ما الوقت لا يسع
لأنه لا ظاهرا لا يسع.
أنا أجيب على سؤالين الأخ العزيز، واقعا سؤالين مهمين. السؤال الأول، أما لماذا نقلوا هذا، لماذا نقلوا الجواب؟ لأنه لو لم ينقلوا هذه النصوص، لأنه كانت نصوص متواترة ومعروفة، لسقط اعتبار كتبهم، اضطروا إلى نقل هذه الأحاديث، ولذا لم ينقلوا أحاديث غيرها. أما الجواب عن الثاني، نعم اللعن حق لا ريب فيه، ولكن لمن يستحق ذلك لا لمن لا يستحق. أخي العزيز، هؤلاء نسبوا إلى رسول الله أمرا أنت لا تقوم به، فكيف ينسب إلى سيد الخلق أجمعين؟ ينسب إلى سيد الأنبياء والمرسلين، ينسب إلى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ينسب إلى إنك وإنك لعلى خلق عظيم.
شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدري على ما تفضل به، وشكرا لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. انتهى الوقت، مع الاعتذار من الأخوة الذين اتصلوا ولم يتسع الوقت للاستماع إلى اتصالاتهم. رزقنا الله وإياكم محبة رسول الله محمد وآله الطاهرين والوفاء لهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.